السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام وأبطالنا الجمال، ولقاء إيماني متجدد مع قصص الأنبياء. أسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا، وأسأل الله جل في علاه أن يجمعنا مع الأنبياء في الجنة بغير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. وأسأل الله جل في علاه أن يعنا أن نسير على خطى الأنبياء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفة مهمة وخطيرة في بداية الدرس النهاردة، وعايز كله يركز معايا في الوقفة دي. فات ربع رمضان، يا الله، فات ربع رمضان يا جماعة. ربع رمضان عدى، عملنا فيه ايه؟ راضي عن أدائك فيه؟ راضي عن خشوعك؟ راضي عن أخلاقك؟ راضي عن الإنفاق اللي عملته في أول أسبوع؟ مهم جدا الوقفة دي. ليه؟ علشان لو في تقصير حصل في الربع الأول ندركه في اللي جاي. أنا محتاج النهاردة أقف أحاسب نفسي، طلعت قد إيه لله؟ أخدت بإيدين كم واحد من أصحابي لربنا وكلمته عن رمضان وفضائل رمضان؟ شجعت كم واحدة تصلي معاك التراويح؟ كم موقف بر والدين عملته؟ وقفة يا جماعة، والله زي ما الربع عدى بسرعة، النص هيعدي أسرع، والكل هيخلص، وهتطوى صفحة رمضان، وهفكركم قريبا. فاز فيه من فاز، وخسر فيه من خسر. فرمضان قصير لا يحتمل التقصير، شعرنا رمضان قصير لا يحتمل التقصير. فدي كانت وقفة مهمة، يا ريت كلنا نوقفها. برحب بكل أولادي وبناتي اللي حاضرين، وعلى رأسهم بنتي حفصة. ازيك يا حفصة، عاملة ايه؟ وبنتي آية، وبناتنا وشبابنا جميعا، وبنتي هاجر، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب جميعا، وجميع أولادنا وبناتنا، وميدو طبعا، خلاص، وشهد. أحسنت يا ميدو، أنا فرحان جدا بمحمد النهاردة اللي محضر أخته شهد معاه. ده موقف عالمي، مش هينفع نعدي كده، مش هينفع نعدي موقف محمد، ربنا يكرمه يا رب ويبارك فيه. محمد بركات، ميدو البطل بتاعنا اللي في تمريض، اللي أصر ما يحضرش الدرس النهاردة إلا وأخته شهد معاه. تعرفين يا جماعة، لو كل واحد عمل زي محمد كده، بيوتنا هتتغير والأمة هتتغير. لو كل واحد زي محمد وزي زين الدين حبيبي البطل معانا، وتسنيم وبسملة، وحبيبة اللي حاضرة مع حفصة. ماشي يا حفصة، أحسنت يا حفصة، ربنا يبارك فيكم يا رب ويبارك فيك يا حبيبة. وعمار ومحمد وألاء، ربنا يحفظكم ويبارك في أولادنا جميعا الحضور. أنا مش هنادي على الأسماء في الأول زي ما اتفقت، أنا هشوف الناس اللي مشاركة معايا ومتجاوبة معايا، هم دول اللي هنادي على أسمائهم، دول اللي هيتكرموا معانا. اللي هيتكرموا معانا مش مجرد اللي بيحط أسماء، احنا بنبص على الاسماء وبنبص على المشاركات والاسئله والاجوبه. خلاص وليه عندكم طلب تاني خلاص كده. ف بالنسبة لتسجيل أسماء الحضور احنا آخرنا يا جماعة 20 دقيقة من الساعة 4:30، يعني 5 ل 10 احنا بننزل البوست بتاع الإعلان عن التنبيه والتذكرة بالدرس الساعة 4:30، بنبدأ 5 ل 15، 5 ل 10 محدش يبعت أسماء خالص كتسجيل يعني خلاص. لكن طبعا تبعتوا أسماءكم طبعا عشان نرحب بيكم طبعا على عيننا وعلى راسنا أكيد يعني. فربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب، ويبارك في أولادي موسى وماريا حبايب قلبي اللي مفتقدهم كثيرا. حاضرين من غير عيسى بقى ليه؟ ليه يا موسى بقى؟ ليه يا موسى حاضر من غير عيسى بقى؟ ماشي، وحشتني يا موسى جدا. و إن شاء الله فرج قريب وفتح مبين، على يقين في كده. فخور بولادي أحمد ورقية وروضة مصطفى، أحمد مصطفى ورقية وروضة أحمد. فخور طبعا بالزوجة الصالحة اللي حاضرة هي وجوزها. جميل البيت ده، جميل البيت لما تبقى يبقى واحد حاضر وينادي على مراته بيقول لها سيبك المطبخ بقى شوية وتعالي اقعدي معايا علشان الملائكة تنزل وعشان الإيمان يرجع تاني. فهنيئا لأختنا شيرين وزوجها الصالح الأستاذ عمرو، ربنا يا رب يحفظهم ويبارك فيهم ويملى بيتهم بالإيمان والبركة ويحفظكم جميعا يا رب. أنا هقفل صفحة التشات عشان أركز في الدرس، وأستأذنكم محدش يبعت حاجة على التشات دلوقتي عشان نركز في الدرس بتاعنا خلاص. ندعي لكم دايما وانتوا ادعوا لي إن شاء الله بإذن الله أختنا إيناس حاضر من عينيا. و كنا خلصنا فين بقى الحلقة اللي فاتت؟ كنا خلصنا قصة سيدنا شيس وإدريس عليهما السلام، صح كده؟ الناس اللي متابعة بقى ومذاكرة بقى، كنا خلصنا شيس وإدريس عليهما السلام. ومات سيدنا إدريس أول من خط بالقلم وأول من جاهد في سبيل الله، مات سيدنا إدريس وما جاش نبي بعده لفترة، وفضلوا الناس على نفس شريعة شيس وإدريس، وانتشر الفساد وكلنا عارفين مصدر الفساد، أهل السهول، أهل المجون والحفلات اللي الشيطان وسوس لهم بالحفلات الماجنة. وما زال الشيطان شغال في السكة دي مع شباب كتير، ربنا ينجينا وينجي شبابنا. ولكن كان كله موحد، وعايز كله يركز معايا في الحتة دي، حتى الفترة دي كان كله على التوحيد، محدش بيعبد حد إلا ربنا. ظلوا على ذلك قرابة يعني طبعا حياة سيدنا آدم كلها، وبعد وفاة آدم لحد وفاة إدريس كل ده وكله بيقول لا إله إلا الله، بيعملوا معاصي في فتن، في تبرج، في بس كله بيعبد ربنا وبس. طبعا الشيطان عليه لعنة الله، أسأل الله أن ربنا يعزنا وذريتنا من الشيطان الرجيم، مش عاجبه الكلام ده، قصده هو عارف أن ربنا غفور وعارف ان الانسان لو عمل معصيه ممكن يتوب، هو بقى هو من كتر حقده هو مش عايزك تعصي ربنا، هو مش عايزني اقع في الذنوب، ده هو عايزنا نبقى خالدين مخلدين معاه في جهنم. فعمل فكره خبيثه قوي، ولو سمحت عايز كله يركز معايا في الحته دي بالذات، عايز كله يركز معايا قوي. فكان في ناس صالحين بيعبدوا ربنا عباده كويسه وبيذكروا الناس بربنا، خمسه اسمهم ايه بقى؟ اسمهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. دول كانوا خمسة صالحين دايما يوعظوا الناس ويحاولوا يقولوا للناس ما ينفعش المعاصي دي، وبلاش تبرج وبلاش حفلات وبلاش فتن. والخمسة ماتوا، فالشيطان طلع بفكرة خبيثة، الشيطان طلع بفكرة خبيثة، قال لهم إيه؟ قال لهم إيه رأيكم علشان تفتكروا المواعظ الصالحة بتاعت الناس الصالحين دول؟ فما تعملوا 5 تماثيل لود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ما تعملوا 5 تماثيل عشان كل ما تشوفوا الـ 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 الأصنام أو تشوفوا التماثيل دي تفتكروا الأعمال الصالحة والمواعظ الصالحة فتقربوا من ربنا. إيه رأيكم في الفكرة دي يا جماعة؟ إيه رأيكم في الفكرة دي؟ الفكرة دي كويسة ولا وحشة؟ هانيا عرفت على طول، هانيا لقطتها على طول. خلاص؟ هستأذنكم بس يا جماعة، بلاش كلام على الشات، خلاص، إلا للضرورة، إلا للمشاركة المباشرة، خلاص كده؟ ولو حد عنده مشكلة، حد من المنسقين يتواصل معه على الخاص، واحدة من أخواتنا المنسقات تتواصل مع البنات، أو الشباب يتواصلوا مع الشباب. إيه رأيكم يا جماعة في الفكرة دي؟ فكرة شكلها حلوة يا جماعة، فكرة شكلها كويس، شكلها من بره حلو كده. إيه المشكلة يعني لو عملنا يعني تماثيل، خلاص، تذكرنا بالناس الصالحين؟ يعني شكل الفكرة، شكل الفكرة حلو، شكلها كده، شكلها مطب وفكرة خبيثة. الشكل من بره فالشكل من بره. يا ريت يا جماعه ناس تتواصل مع الناس اللي عندها مشاكل، ويقول لهم يخرجوا يدخلوا تاني ويتواصلوا معاهم على الخاص، عشان ايه؟ عشان ما نعطلش الدرس. جزاكم الله خيرا. الفكره وانا عايز ولادي وبناتي يسمعوني كويس قوي في الحته دي، لان فيها درس مستفاد خطير قوي. الفكره من بره شكلها حلو، بس هنشوف وصلت لايه. فقال لهم 5 تماثيل، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وكل ما تشوفوا التماثيل تفتكروا المواعظ الصالحة فتقربوا من ربنا. قالوا والله كتر خيرك، جزاكم الله خيرا، يخرب بيت عقلك دلتا، خلاص كده، فأنت نصحتنا نصيحة. هم طبعا مش مخونين بقى، ومشكلتهم ان هم مش بيسمعوا كلام الأنبياء، ومش ماشيين على سنة أنبيائهم. لأن الإنسان لو اتبع أمر ربنا واتبع نهج الأنبياء، ما كانش عمل بدعة زي دي، ما كانش عمل مصيبة زي دي. يعني بالأولى نعمل تماثيل للناس الصالحين، بالأولى كنا عملنا تماثيل للأنبياء، كان ربنا أمرنا نعمل تمثال لسيدنا آدم. لو هي عملية كده بقى، كان بالأولى كنا عملنا تمثال لإدريس أو شيس. لكن طالما ربنا ما أمرش بكده والأنبياء ما وصوش بكده، ما ينفعش نطلع حاجة غير طريق الأنبياء، حتى لو شكلها كويس، لأنها تؤدي لكارثة. هما ما عندهمش المبدأ ده، كانش عندهم مبدأ اتباع الأنبياء. كانوا عندهم استعداد يحدثوا أي حاجة في الدين، كان عندهم استعداد يغيروا حاجات في الدين، ما كانش عندهم التمسك بسنة الأنبياء. والكلام ده خطير، بيخرج ناس في حتة تانية خالص. فعملوا 5 تماثيل. بعد ما عملوا 5 تماثيل، بدأ الشيطان يشتغل على بقية الخطة، بدأ ينشر الجهل ويبعد الناس عن العلوم الشرعية، لأن بالجهل يجي الكفر. تماثيل موجودة وجهل يجيب كفر. قبور ونذور وأمور محدثة في الدين مع الجهل تجيب مصايب. فبعد ما وصل ل5 تماثيل، قال لك ما مرض الناس عندها علم، والناس عارفة أن ما حدش يتعبد إلا ربنا، لازم أنشر الجهل، لازم أنشر الاهتمام بالعلوم الدنيوية ونسيهم الاهتمام بالدين. وبدأ يشتغل كده على الأجيال اللي بعد الجيل دوة. الخطة بتاعت إبليس طويلة الأمد شوية. فبدأ يشتغل على نشر الجهل في العلم الديني وفي التوحيد وفي الإيمان، وبدأ ينشر الجهل والاهتمام تبقى علوم دنيا وبس. فبعد ما اطمن ان الجيل اللي بعديهم واللي بعد اللي بعديهم بقى عنده جهل تام بالايمان والتوحيد والعلوم الشرعيه، وبعد ما اتاكد ان التماثيل بقى لها فتره واقفه في مكانها صامده والناس بتلجا ليها، بدا يقول للاجيال على فكره ابائكم كانوا بيعبدوا التماثيل دي والاصنام دي، فبدات عباده الاوثان. يا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. الخمسة اللي كانوا كويسين بقوا بيتعبدوا، بقوا بيعبدوا من إيه؟ من دون الله. جت منين؟ جت بسببين. خلاص؟ جت بسببين. جت بالسبب الأولاني، إن هم ما تمسكوش بسنة أنبيائهم، إن ما يتعملش تماثيل، وإن النبي لما يموت يدفن عادي، ما تعملش تمثال لسيدنا آدم، ما تعملش تمثال لإدريس ولا شيس، يبقى أكيد مش هنعمل تماثيل لحاجة تانية، يبقى أكيد لو كان فيها خير كان ربنا أمرنا بها وكانوا الأنبياء دلونا عليها. وتاني حاجة انتشار الجهل، فتعبدت عبادة الأوثان وبدأت عبادة الأوثان، وهنا بدأ الكفر ينتشر. وده تفسير ابن عباس في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. احنا ليه بنقول الكلام ده يا جماعة؟ بنقول الكلام ده عشان ناس كتير بيبقى عندها استعداد تعمل حاجات في الدين الأنبياء ما عملوهاش. الأنبياء ما عملوش احتفالات دينية بليلة الإسراء والمعراج، ولا عملوا احتفالات بأعياد ميلاد، ولا الأنبياء زودوا حاجات أمرونا نزود حاجة في الدين. لا يا جماعة، الأنبياء حذرونا من كده، والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من كده، ما نزودش حاجة، ما نعملش عبادات الأنبياء النبي ما قالناش عليها صلى الله عليه وسلم شكلها عبادة. إيه المشكلة يعني لو نجمع بعضينا في ليلة النصف من شعبان ونصلي قيام ليل مع بعضينا؟ سيدنا محمد ما عملش كده. طب ما دي حاجة كويسة، حاجة كويسة أنت شايفها كويس، وبرضو التماثيل بتاعت الناس الصالحين كان شكلها كويس في الأول. ما هو لو كل واحد هيزود فينا حاجة في الدين أصبح الدين بقى عرضة بقى إن أي واحد يزود اللي هو عايزه. إيه المشكلة يعني لو الشيخ قال لنا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم 777 مرة؟ منين الكلام ده؟ طب ما يعني هي الصلاة على النبي وحشة؟ يا حبيب قلبي، الصلاة على النبي مش وحشة صلى الله عليه وسلم، بس ما تحددش أرقام وما تحطش ثواب لحاجات معينة، وما تعملش عبادات سيدنا محمد ما عملهاش. يعني سيدنا محمد قال: من قال سبحان الله بحمد 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. سيدنا محمد ربنا جعله مصدر للتشريع لأن هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو اللي يقول 100 مرة سبحان الله بحمد ربنا يغفر له ذنوبه. لكن لو أنت قلت والله يا جماعة اللي يصلي على النبي 1536 مرة مش هيحصل حاجة. الصلاة على النبي كتير بس من غير ما نحدد أرقام. ما ينفعش نصلي قيام ليل نخصص ليلة بقيام ليل. صلي قيام ليل زي ما أنت عايزة، مش عايز حد يتلخبط من كلامي. صلي قيام ليل زي ما أنت عايز، بس ما تقولش في قيام ليل في ليلة رأس السنة أو في ليلة النص من شعبان أو في ليلة الإسراء. مين قال الكلام ده؟ إحنا بنمشي ورا خطى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طب لو بالمنطق بقى، طب ما نزود في العبادة ونخلي الظهر 5 ركعات. طب ما حلوة أهي، ما إحنا هناخد ثواب أكتر بقى. إيه رأيكم يا جماعة؟ لو أنا بقى صليت الظهر 5 ركعات هيتحسب لي الظهر ولا هاخد ثواب أكتر منكم؟ مش هتتقبل صلاتي أصلا. طب ليه؟ طب ما أنت زودت. يا حبايب قلبي، الدين لا ينفع فيه الزيادة ولا النقصان. ما ينفعش أزود حاجة في الدين من عندي ولا نقص حاجة من عندي. ساعات الناس بتفكر أن نقصان الدين وحش لكن الزيادة في العبادات يعني دايما كويسة. لا، مش دايما كويسة. واحد طلع بدعة وقال لك مولد النبي، ونقعد معرفش في مولد النبي نعمة. مين قال كده؟ سيدنا محمد. الصحابة، احنا بنحب سيدنا محمد أكتر ولا الصحابة عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم؟ مين بيحب النبي أكتر؟ هم طبعا، هم عاشوا مع النبي وقلدوا النبي وحبوا النبي. ما سمعناش حد بيحتفل بمولد النبي، مش موجودة دي. ما عندناش إلا عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. الفكر ده لازم يكون عندنا. لما حد يقول لي على عبادة أقول له إيه الدليل بتاعها؟ يعني عبادة قيام الليل في رمضان لها دليل؟ في من قام رمضان إيمانا، فيها دليل. النبي كان بيقيم الليل في رمضان، سيدنا عمر كان بيجمع الناس في رمضان على التراويح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ماشي، مفيش مشكلة، لكن ما تربطيش عبادة بثواب معين أو بوقت معين، ده خطر يا جماعة. فاهمين قصدي؟ برضو مش عايز حد يتلخبط مني. يعني يا شيخ ما نصليش، صلوا زي ما انتوا عايزين، بس ما تربطش صلاتك بميعاد معين. ما تقولش أنا كل ليلة جمعة بصلي 4 ركعات قيام ليل عشان دي ليلة الجمعة. برضو ده مش صح. النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا ما تخصش ليلة الجمعة بقيام أو بعبادة معينة، نخص ليلة الجمعة بالصلاة على النبي. ماشي، يبقى أنا لما أخص ليلة الجمعة بالصلاة على النبي يوم الجمعة ماشي، لكن أي ليلة خصها بعبادة لازم دليل. ليلة القدر من قام ليلة القدر، يبقى قيام الليل ماشي. واضح يا جماعة؟ وصلت الرسالة؟ يا رب ما كنش لخبطتكم، يا رب أكون وضحت الموضوع. النبي بيقول لنا صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد، حديث في البخاري من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. فعشان كده يا جماعة لما أي شيخ يقول لنا على عمل معين أو العبادة لازم أرجع وأتأكد أن سيدنا محمد عمل العبادة دي عليه الصلاة والسلام. تمام، الحتة دي مهمة جدا جدا جدا. طيب، للأسف الشديد انتشر الشرك. خلاص هكمل يا مريم وهبقى اشرح تاني الموضوع ده عشان ما نطولش اكتر من كده يا حبيبتي. خلاص انتشر الشرك للأسف، انتشر الشرك انتشار خطير لدرجة ان بقى كل اللي موجودين بيعبدوا الأصنام وبيشركوا بربنا إلا واحد بس كان موجود في الزمان ده، كان موجود في هذا الزمان، هو سيدنا نوح عليه السلام، فاختاره الله نبيا ورسولا من أولي العزم من الرسل. وهنا جت بداية قصة نوح. عرفنا نوح ربنا أرسله ليه؟ علشان يكون سبب لإنقاذ البشرية من الشرك. نوح أبو جده هو إدريس، يعني بينه وبين سيدنا إدريس يعتبر ثلاث أجيال. خلاص كده، فاصطفاه الله رسولا ونبيا من أولي العزم من الرسل. وجاء في الحديث الصحيح إن ما بين موت آدم ونوح 10 قرون، ما بين موت سيدنا آدم وما بين سيدنا نوح 10 قرون من الزمان، يعني 1000 سنة. تمام كده. طبعا أول ما جه سيدنا نوح ولقى الدنيا خربانة كده، ولقى الناس بتعبد الأصنام، ولقى معاصي وفواحش وانتشار للجهل، بدأ يتحرك حركة شديدة جدا في الدعوة، بذل جهد كبير. وده لب الدرس بتاعنا النهاردة. عايز كل واحدة تسمعني كويس، وكل واحد سمعني عايز تحط نفسك مكان سيدنا نوح ومع سيدنا نوح في الدعوة. زي ما احنا حاسين المجتمع بتاعنا فيه مشاكل كده، سيدنا نوح المجتمع بتاعه كانت مشاكله يعني عظيمة جدا. فتعالوا شوف جهد سيدنا نوح ونقارن جهدنا احنا. شوفوا سيدنا نوح قعد يكلم قومه قد ايه. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. في سورة العنكبوت سيدنا نوح قعد يكلم قومه قد ايه يا جماعة؟ 950 سنة. 950 سنة شغال سيدنا نوح في الدعوة إلى الله، وبذل جهد كبير. إنا أرسلنا نوحا، شوفوا سورة نوح سورة كاملة باسم هذا الرسول النبي العظيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال بصوا جهد سيدنا نوح، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ده شغال ليل ونهار يا جماعة، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. مش ممكن، مش ممكن على سيدنا نوح يا جماعة. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه المجهود العظيم ده؟ سيدنا نوح جهد عظيم في الدعوة وفي خدمة الدين، احنا فين الجهد ده؟ طب هل يا ترى اللي خلى سيدنا نوح مكمل في الدعوة ان النتيجة بتاعته كويسة والناس بتستجيب لدعوته وبيؤمنوا بيه؟ هل سيدنا نوح لقى استجابة من الناس؟ هل الناس بدأت تؤمن بسيدنا نوح وتترك عبادة الأوثان؟ لا لا، ما لقاش اي رد فعل خالص. يا الله، ومكمل مكمل. يعني بعد 950 سنة، بعد 950 سنة مجهود، كم واحد آمن معاه؟ حد عارف؟ روايات كتير بتقول إن اللي آمنوا معاه تقريبا 80 واحد أو حاجة وثمانين واحد. صح صح يا بنتنا شيماء، صح صح يا خديجة، صح يا عطوة. 80 إيه؟ إيه؟ 80 واحد؟ بعد مجهود 950 سنة؟ يعني لو قسمنا كده 950 على 80 هتطلع كام تقريبا؟ هيطلع يعني، ها حد يقسم لنا كده؟ 950 على 80 12 تقريبا. 12 يعني كل 12 سنة بيسلم واحد. طب ايه رأيك؟ طب إيه احنا لو ما كان سيدنا نوح كنا كملنا 950 سنة في الدعوة والنتيجة وحشة كده؟ طب انت بتصبري على صاحبتك قد ايه؟ يعني انت لما بتقعدي تكلمي صاحبتك عن الإيمان وعن الآخرة وعن ربنا وعن رمضان، كلمتيها قد ايه؟ يوم ولا اتنين؟ شهر ولا اتنين؟ وبعد كده بنزهق، يا عم ده مفيش منه فايدة، يا عم ده انا زهقت منه، يا عم ده انا بقالي سنة بكلمه، يا عم سنة بحاول معاه عن ربنا وبكلمه عن ربنا وعن الدروس الدينية مش راضي يحضر، انا عملت اللي عليا، يا عم يضرب براسه في الحيط، يضرب راسه في الحيط، يا عم ده انت اللي تضرب راسك في الحيط، انت اللي محتاج للجهد ده، انت اللي محتاج للحركة في الدعوة. سيدنا نوح كان بيجتهد لان هو عارف ان ربنا بيعطي الاجر على المجهود مش على النتيجة. انا عايز كله يركز معايا في الحتة دي قوي، اهم حتة في الدرس النهاردة، معلش تاني، ايه كده؟ ربنا بيعطي الثواب والاجر على المجهود مش على النتيجة، مع ان نتيجته مش عالية وما امنش معاه الا 80 واحد، بس ربنا اختاره من اولي العزم من الرسل، من اعلى 5 انبياء ورسل، من اعلى 5 رسل. وده يعلمنا معنى مهم جدا، ان احنا لما نتحرك في النصيحة ونتحرك في الدعوة ونتحرك في خدمة الدين، احنا مش بنبص لنتيجة الدعوة. يا شيخ محمد انا كل ما اكلم صحابي يتريقوا علي، يا عم خليهم يتريقوا، انت الكسبان، ده كله في حسناتك، ربنا هيعطيك على اجرك وصبرك. لما نفهم المعنى ده عمرنا ما نوقف دعوة الى الله، لما نفهم المعنى ده عمرنا ما نوقف دعوة. احنا بنكلم الناس اللي حوالينا عشان احنا نهتدي، مش عشان هم يهتدوا. انك لا تهدي من احببت، طبعا نفسنا يهتدوا، بس في الاخر انا لما بكلم الناس انا ايماني بيزيد. انا لما بحضر درس زي النهاردة واكلمكم يا جماعة، انا اكتر حد مستفيد، لان اقرب ودني للساني هي ودني انا، فانا بتأثر بالكلام واستفيد منه اكتر منكم. فانا بحضر عشان انا كمحمد انا محتاج اقوي ايماني، اما الهداية من عند ربنا سبحانه وتعالى. انا بتحرك في الدعوة عشان ربنا يديني الثواب، عشان يوم القيامة اقول له يا رب انا اجتهدت وحاولت والهداية من عندك. عشان كده يا جماعة، مش عشان كم واحد اهتدى على ايديا وكم واحد تأثر بكلامي. ده هيغير مفهومك في الدعوة، ده هيخليك بيبقى فيه احباط، بيبقى فيه احباط لاختنا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بتقول سؤال حلو جدا. انا بحب المشاركات الايجابية مش المشاركات اللي بره الموضوع، المشاركات الإيجابية مطلوبة. بيبقى فيه إحباط ليه؟ لأن حضرتك منتظرة النتيجة في الدنيا، فلما ما جاتش جالك إحباط. أما لو أنت بص على الآخرة وبس، عمرك ما هيجيلك إحباط، أنت عشان بص للنتيجة ومستعجلة. كلنا زيك على فكرة، كلنا نفسنا نشوف نتيجة الثمرة بتاعت عملنا في الدنيا، بس لما تتعلمي من إحنا بنحكي قصص الأنبياء ليه؟ عشان نتعلم من الأنبياء، عشان نغير طريقة فكرنا، عشان ما ننتظرش النتيجة في الدنيا، ننتظر النتيجة من عند ربنا. وعلى فكرة كل ما اتحرك في الدعوة والناس ما تستجيبش لدعوتي، كل ما ثوابي أكتر. ده دليل إن أنا شغال عشان ربنا مش عشان الناس. ما يمكن أنا عشان إيه؟ لو الناس استجابت لكلامي، الله ده أنت كلامك جميل، ده أنت دروسك حلوة جدا، ده إحنا بنستفيد من كلامك، تبدأ نيتك تتغير. يبقى أنت بتتكلمي عشان الناس معجبين بكلامك، كده يبقى في مشكلة في النية. اما لو انا مكمل في طريق الدعوه حتى لو ما جابتش نتيجه، يقينا بعمل كده من اجل ربنا، ما انا مش لاقي ثمره من الناس ولا مدح ولا ثناء من الناس. فالحته دي مهمه قوي يا جماعه، الحته دي في غايه الاهميه. مشكله امه التوحيد دلوقتي، مشكله امه الاسلام، ان ما فيش حد بيتحرك في الدعوه. كله يقول لك يا عم وانا مالي، يا عم هيتريقوا عليا. ما يتريقوا عليك يا واد، خليك ذكي، ما لما يتريق هتاخد ثواب اكتر. ويمكن طريقتي محتاجه تتغير، يمكن طريقتك في الدعوه اللي فيها مشكله، يمكن بتأمري الناس كتير. كل ما تقعدي مع صحباتك، على فكرة اللبس ده حرام وشعرك باين من الطرحة وما ينفعش يبقى معرفش ايه، لا غلط، دي مش دعوة. لو انت فاهمة الدعوة انها عبارة عن اوامر، لا احنا في الدعوة مش بندي اوامر، احنا في الدعوة بنتكلم عن الامر، عشان القاعدة بتقول اذا عرف الامر سهلت الاوامر. ودي ملحوظة كتير من الناس اللي بتنصح وتأمر بالمعروف ما تعرفهاش كتير. الشباب لما يشوفوا اصحابهم، على فكره حرام اللي بتعمله ده، على فكره تعالى صلي معايا، على فكره ده ربنا هي، لا 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 لا، دي مش طريقه دعوه، دي كده طريقه تنفير. انا لما بكلم بلاقي حد بيعمل معصيه ما بقولوش وقف، بقوله على فكره ربنا بيحبنا، على فكره ربنا خالق وخلق العرش، والعرش عظيم قوي. ببدأ أكلمه عن ربنا، بكلمه ربنا قدير، ربنا يقدر يحل لنا مشاكلنا، بس إحنا نروح له ونسمع كلامه. بجيب له الكلام بطريقة غير مباشرة، مش بخبط الكلام في وشه كده وأحرجه قدام الناس، وتحرجي صاحبتك وتحرجي جارتك وتحرجي زميلتك، وفي الآخر كلهم بينفروا مني. ما لازم ينفروا منك، ما لازم ينفروا منك، ما أنت طريقتك فيها شدة وغلظة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ده انت حتى وانت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كنت فظا غليظا لانفضوا، ما بالكم واحنا؟ احنا لا رسل ولا انبياء ولا صحابة ولا تابعين ولا اولياء ولا الناس هتنفر مننا يا جماعة. خلاص، فلو قالوا لك هتعملي فيها شيخة، قولوا لهم معلش والله انا بتكلم بس عشان ربنا امرني بكده، انا عارفة ان انتوا احسن مني، بس انا بتكلم معاكم عشان اذكر نفسي اولا. المعنى ده مهم قوي يا جماعة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. معنى مهم جدا يا جماعة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. يبقى أنا محتاج أعمل حاجتين، محتاج أتحرك في طريق الدعوة وأدعو بطريقة صحيحة. حاجتين مهمين جدا بنتعلمهم من درس النهاردة يا شباب ويا بنات. أنا محتاج أتحرك في طريق الدعوة وادعو بطريقه صحيحه، زي ما اختنا ايه قالت، الدعوه بالاخلاق. النهارده انت واحده زميلتك محتاجه مساعده قبل الامتحان، رحت ساعدتيها وذاكرت لها. انت واحد صاحبك في ضائقه ماديه وسلفته، سلفته بنيه الدعوه الى الله. زميلتك دي او صاحبك ده لما تقول له تعال احضر معايا درس، هيجي يحضر معاك درس، عشان لما اتزنق لقاك، عشان لما كانت مزنوقه لقيتك وحبتك. قبل ما نتحرك في الدعوه لازم الناس تحبنا يا جماعه. كنت بسأل نفسي ليه كتير أسلموا على دين سيدنا أبو بكر الصديق وما كانش عنده معلومات دينية كتير، كان لسه في بداية الرسالة، لسه طازة الأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ونفس الكلام سيدنا سعد بن معاذ، ونفس الكلام سيدنا مصعب بن عمير. ليه الناس كانت بتسلم على أيديهم؟ عشان كانوا محبوبين في وسط أقوامهم. الناس كانت بتحب سيدنا أبو بكر جدا رضي الله عنه وأرضاه، فلما كلم الصحابة وكلم الناس عن الدين راحوا له لأن هم واثقين فيه وبيحبوه. جارتك لو حبتك، لو عزمت عليها وجملتيها وأكرمتيها، من أقل نصيحة هتسمع كلامك. صاحبك لو حبك وانت أحسنت ليه، من أقل نصيحة تنصحها له هيسمع كلامك. لكن احنا مشكلتنا ان الدعوة في وادي والأخلاق في وادي تاني. احنا مش اجتماعيين، احنا ناس أنانيين، بنفتكر الناس ساعة الأوامر الدينية وبس، ما نفتكرهمش ساعة الأزمات اللي عندهم. عشان كده الناس نفرت من الدين لما فصلنا الدين عن المعاملة، وفصلنا الدين عن الحياة الاجتماعية بتاعتنا. لازم نرجع نحبب الناس في الدين، مش بالأوامر، بالأخلاق وبالمجاملة وبالهدايا تهادوا تحبوا وبحسن الخلق وبالكلام عن ربنا، مش الكلام عن الأوامر، بالكلام عن الآمر. أكلم الناس مرة عن اسم الله الكريم، أكلمهم عن اسم الله التواب، أكلمهم عن يوم القيامة وعن الآخرة، أكلمهم عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ما أكلمهمش كلام مباشر عن أخطائهم وذنوبهم وتقصيرهم، أكلمهم عن جمال الدين وعن الجنة ونعيمها وعن النار وخطورتها وعذابها. هو ده كلام الدعوة يا جماعة، هو ده كلام الدعوة اللي احنا محتاجينه ومحتاجين نقف معاه. ودي الوقفة بتاعتنا النهاردة، هنقف عند الحتة دي عن جهد الدعوة بتاع سيدنا نوح، ونكمل بكرة إن شاء الله. الواجب العمل بتاعنا أكيد هيبقى عن الدعوة. بصراحة عندي 2 واجب عملي بصراحة، أو 2 دروس مستفادة عندي. أول واجب عملي خطير قوي، الواجب العملي الأولاني، إياك أن تزيد في الدين شيء أو تنقص شيء. ده واجب عملي خطير، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. حد يكتب الواجب العملي الأولاني، إياك أن تزيد أو أن تزيد في الدين شيء أو تنقص شيء. ونحط تحت الحديث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. الناس اللي بتكتب وبتعمل تصميمات للواجب العملي ده، الواجب العملي الأولاني. الواجب العملي الثاني المهم الخطير، اشتغل في الدعوة وملكش دعوة. خلاص، اشتغل في الدعوة وما لكش دعوة. الواجب العمل الثاني، اتحرك في الدعوة وتعلم فن الدعوة. الدعوة فن، لازم نتعلمه ونكتسبه، ما نقعدش نخبط في الناس نقول انا بنصح الناس، انا اقمت عليهم الحجة. يا عم هو حد قالك قيم عليهم الحجة؟ هو حد قالك؟ العملية مش كده يا جماعة، العملية فيها فن وفيها رحمة. لو قلبي اتملى بالرحمة للي حواليا هيحسوا بالرحمة في قلبي وأنا بكلمهم. لو وأنا بصلي وساجد دعيتهم يا رب يا رب اهدي صاحبي يا رب حبب إليه الإيمان، وأنت يا رب اهدي صاحبتي حبب إليها الإيمان وارزقها الحجاب الشرعي واجعلها تقبل كلامي، يا رب افتح لي في الدعوة فتحا مبينا، يا رب اجعلني من أهل الدعوة واجعل في كلامي الهداية والأثر والنفع والصلاح والتغيير، واسبقني إلى قلوب عبادك بحيث إذا دعوتهم استجابوا، يا رب اشرح صدورهم وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم. لو قلبي محروق على اللي حواليا وخايف يخش النار وخايف ان انا اتسال عليهم قدام ربنا، لو قلبي في رحمه تجاه زوجتي وقلبي في رحمه تجاه جاري وقلبي في رحمه تجاه زميلي وقلبك في رحمه تجاه اختك وجارتك وقريبتك وزميلتك وبنتك ووالدتك، الكلام اللي طالع من القلب هيبقى ليه معنى تاني ويوصل للقلب. يا جماعه كتير من المتدينين والملتزمين عندهم غيره على الدين، بس للاسف عندهم طريقه غلط في الدعوه بتنفر الناس مش بتقرب الناس. لو انت منهم راجعي نفسك، يبقى درس النهارده جه ليكي رسالة مباشرة. ربنا يا رب يجعلنا من أهل الدعوة ويرزقنا الحكمة في الدعوة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.